الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد مع باب التوبة من رياض الصالحين، نزهة المتقين في رياض الصالحين. ولازلنا في هذه النزهة مع مقصد من المقاصد الشرعية، مع مقام من أجل المقامات، ألا وهو مقام التوبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا دائما أبدا من التائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصلنا لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما في توبة المرأة التي زنت وأقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. الحديث رواه في رياض الصالحين بلفظ مسلم، قال عن أبي نجيد عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل وليها ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه بها أمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا لفظ الإمام مسلم. الحديث في رواية أخرى أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، تقر بجريمتها بفعلتها، وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهرها. فلما راجعها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك، قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ يا رسول الله، لقد وقعت في الزنا وأنا حبلى من الزنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين وليها؟ قال له: أحسن إليها، فإذا ولدت فأتني بها. فلما ولدت جاءت به في خرقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت به وهو يحمل كسرة من خبز وقالت قد فطمته يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يكفل هذا الغلام ويرعاه، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت. وفي رواية أن خالد بن الوليد لعنها أو سبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت أو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذا اللفظ الذي قرأناه ابتداء هو لفظ الإمام مسلم، لكن أنا على عادتي أريد أن أبدأ بمقدمة تتعلق بالصحابي الجليل. الصحابي الجليل عمران بن الحصين لعله ليس من المجاهيل، هو صحابي مشهور معروف باسمه. أسلم هو وأبوه في يوم واحد، هو من شباب الصحابة، أسلم هو وأبوه في يوم واحد في عام خيبر. لما فتحت خيبر قدم وفد دوس وفيهم أبو هريرة، وقدم وفد الأشعريين وفيهم أبو موسى الأشعري، وكذلك جاء كأنه وفد خزاعة، فجاء عمران بن حسين وأبوه الحسين. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه أي للحسين كم تعبد، أي في جاهليتك، طبعا هو جاء ليسلم أو ليحدث نفسه بالإسلام، قال له كم تعبد يا حسين؟ قال أعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء، يعني يعبد 7 آلهة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ من الذي تخشاه وتخافه وترجوه وتطمع في خيره ونواله؟ قال الذي في السماء. هكذا كانت عقيدتهم، أصنام على الأرض يعتقدون أنها وسيلة توصلهم إلى الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم شفعاؤنا عند الله. هكذا كان منهجهم الفاسد الذي جاء الإسلام بمحوه وتغييره وتبديله. هذا المنهج الفاسد هناك من يدعو إليه اليوم في صورة أو أخرى، ليدعو الناس للتبرك بالصالحين ودعاء الصالحين من دون الله. ونقول لهم وما الفرق بينكم وبين ما كان يفعله المشركون؟ كانوا يعتقدون أنها تعبر عن أناس صالحين يعظمونهم يتقربون بهم يتوسلون بهم إلى مرضات الله عز وجل. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا حسين، أعبد الله وحده لا شريك له. فأسلم الحسين، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الهداية، اللهم اهدني لأرشد أمري وقني شر نفسي. دعوة جميلة ينبغي علينا جميعا أن ندعوها وألا تفارق ألسنتنا، يا رب قنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وقنا يا ربي كل شر وكل سوء، واهدنا يا ربي لأرشد أمورنا، اهدنا لأرشد أمورنا يا رب العالمين. قل يا حسين اللهم اهدني لأرشد أمري وقيني شر نفسي. في هذا التوقيت أسلم الولد مع أبيه، أسلم عمران بن الحسين، وصار من الصحابة المعروفين بالعلم والزهد والورع والفطنة. عمران بن الحصين له مرويات كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مروياته في الصحيحين يعني قليلة، في حدود 15 حديث، اتفق على 8 أحاديث وانفرد مسلم بمثلها أو أكثر، وانفرد البخاري كذلك. يعني مجموعة الأحاديث الموجودة في الصحيحين المتفق عليها والتي انفرد بها البخاري أو انفرد بها مسلم لا تتجاوز 20 حديث، لكن له مروياته قرابة 200 حديث من الذين تجاوزوا 170-180 حديث. لكن الذي أريد أن أقف فيهما عمران بن الحصين موقفين، موقفين لابد أن نقف فيهما مع عمران. الموقف الأول وهو موقفه في الفتنة الكبرى، فتنة القتال الذي دار بين الصحابة. معلوم أن عمر بن الخطاب أرسل عمران إلى البصرة ليعلم أهلها، يعلمهم القرآن والسنة والهج، يعلمهم الإسلام. وكان عمران يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم كشاب، وكان يأتي المدينة أحيانا ويعود إلى قبيلته في أحيان أخرى، لم يكن يقيم بالمدينة. فلما أرسله عمر بن الخطاب في خلافته إلى البصرة استوطن البصرة، نزل بها وأقام بها واستوطنها فصارت وطنا له، حتى قال محمد بن سيرين وقال الحسن البصري: ما رأينا أو ما دخل البصرة أجل وأعظم من عمران بن حصين. الجلالة هنا جلالة في الدين، جلالة في العلم، عظمة في الدين والعلم. فكانوا يثنون عليه في علمه وفي زهده وفي ورعه وفي صبره وفي ثباته. لما وقعت الفتنة اعتزل عمران الفتنة. والعجيب ان عمران كان في هذا التوقيت قاضي، ولي القضاء وولي امر البصرة، لكنه كان يخذل الناس عن القتال، يخذل الناس عن المشاركة في الفتنة، ويعلن هذا في الناس، يعني يطلب الناس ان يلزموا البيوت وألا يخرجوا، ويقول يعني لو رميت بسهم في احدى الطائفتين فانا اخشى ان يكون هذا السهم سببا لدخول النار، اصبت او اخطأت. فهو يرى انهما فئتان من المسلمين لا يحل لهما القتال، ولا يحل له ان يقاتل مع احداهما ضد الاخرى. وكان هذا موقف الذين اعتزلوا كعبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص ومحمد بن مسلمة، جماعة كبيرة من الصحابة كان من اشهرهم في مواقفه عمران بن الحصين، حتى انه عزل عن البصرة في خلافة علي بسبب موقفه هذا ودعوته الناس لعدم الخروج في للقتال في الفتنة. وكان يعني يأخذ نفسه بالجد في هذا الباب، وينصح من جاءه بألا يشارك في هذه الفتنة مع حبه وتقديره لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع اعترافه باجتهاداتهم. لكن هذا هو اجتهاده، هذا هو اجتهاده، والقاعدة في الاجتهاد: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. فعصمه الله تبارك وتعالى من الفتنة التي وقعت بين الصحابة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن أتكلم فيه عن عمران، ويمكن قبل أن أغادر الأمر الأول، لما تولى قضاء البصرة اختصم إليه رجلان فحكم بينهما، حكم بينهما على ما تقتضيه البينة، الأمارات والدلائل والبينات. فجاء الرجل المحكوم ضده في المال وقال له: لقد ظلمتني، لقد ظلمتني، فإن البينة لم تكن صحيحة أو نحو هذا. فما كان من عمران إلا أن قال له: مالك الذي أخذ منك في القضية أنا أضمنه في مالي، يعني خذ من مالي بدل المال الذي حكمت عليك به. ثم أرسل يستعفي من القضاء. كان شديد الورع في هذا الباب. طبعا هذا الموقف لا يلزم أي قاضي، القاضي يحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فإنما أقضي له قطعة من النار. يعني إذا قضى القاضي واجتهد ثم كان القضاء فيه خلل بسبب أن بعض الناس كان أحسن في الحجة وفي عرض الحجة والآخر لم يحسن عرض الحجة، هذا ليس ذنب القاضي، ليس خطأه، وإنما خطأ الذي عجز عن إثبات حقه ولم يقدم البينات والأدلة، القاضي غير مسؤول. لكن هنا من ورع عمران قدم للرجل من ماله ما يدفع به عنه الجريرة هذه والغائلة التي كانت في ماله لما وجد من الرجل شكاية واستعفى من القضاء. وكان الرجل يهتم بإيه؟ يهتم بالعلم والتعليم. وكان عمران بن حسين أيضا، وهذا هو الموقف الثاني، قد ابتلي بالمرض. يعني نستطيع أن نقول أن بلاء عمران كان يشبه بلاء نبي الله أيوب. عمران وهو شاب صغير كان به بواسير، البواسير مرض معروف، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبواسير مرض بيجعل المريض يشكو من أمرين: الطهارة، النجاسة والطهارة، تلوث الثياب من أثر الدم والقيح ونحو هذا. الأمر الثاني أحيانا العجز عن القيام بالأعباء في الصلاة ونحوها. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي المريض على حسب القدرة وعلى حسب الاستطاعة. إن استطاع أن يصلي قائما فهذا هو الأصل، إن عجز ولم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، إن عجز حتى عن القعود في الصلاة فليصلي على جنب أو على ظهره، يصلي نائما مضطجعا، وهنا يومئ إيماء بسيطة ولو حتى بعينيه. الأصل في الإيماء أنها تكون برأسه، فإن عجز وليكن حتى بعينيه. والضابط في هذا قول ربنا عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اشتد المرض بعمران بن الحسين. عمران بن الحسين مات تقريبا سنة 52 للهجرة، 51-52 للهجرة. اشتد به المرض، وصل إلى حالة من حالات الاستسقاء، مرض البطن، وكان عاجزا حتى عن الحركة. يقال إنه ظل 30 سنة نائما على سرير. تصوروا بقى شدة المرض مع هذا الصحابي الجليل، الشاب اللي أصابه المرض فترة طويلة حتى وفاته. فصنعوا له سريرا مثقوبا لكي يستطيع أن يقضي حاجته وهو على سريره بسبب هذا المرض اللعين الذي أصابه في بطنه. طبعا الاستسقاء في البطن قد يكون سبب يراجع إلى الكبد أو غيره من أعضاء الداخلية في الجسم، لكن عانى عمران معاناة شديدة من هذا المرض. عاده بعض أصحابه، جاءه بعض أصحابه يعود ويزوره، وكانوا طلبة العلم يأتوا يتعلمون منه، يعودونه ويتعلمون منه. فقال له: والله إن الذي بك، الذي أراه بك من الألم والوجع يمنعني أن أتيك، ببقى عايز أزورك وعودك لكن بشوف حالتك فما بجيش بعد كده. فتبسم عمران وقال له: لا لا تفعل، فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلي. يعني ما يريده الله عز وجل وما يقدره الله عز وجل فأنا أحبه وأنا أرضى به، أنا أحبه وأنا أرضى. إن كانت الصحة والعافية فمن الله، وإن كان المرض فابتلاء واختبار من الله، وأنا في كل الأحوال راض وفي كل الأحوال ثابت. ولهذا كان عمران له خصوصية عجيبة. يا أخوانا أنتوا عارفين في قصة حنظلة لما لقي أبي بكر الصديق فقال له أبو بكر: كيف حالك يا حنظلة، كيف أصبحت؟ حنظلة الأسيدي. فقال: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: انظر ماذا تقول، أنت مش منافق ولا حاجة، أنت يعني لست ملموزا ولا مهموزا بالنفاق. فقال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، أي فترق القلوب وتدمع العيون، ونعيش حالة من حالات الصفاء الروحي والذهني، فكأننا نرى الجنة والنار. فإذا رجعنا إلى البيوت وإلى الزوجات وإلى الأولاد وإلى الأعمال، عافسنا الأولاد والضيعات والزوجات فنسينا كثيرا. تحصل بقى الغفلة والخروج من الحالة، حالة الذكر، حالة الخشوع والخضوع التي تكون عند مجلس الوعظ ومجلس الذكر ومجلس التذكير بالله عز وجل. فعدها الصحابي الجليل نفاقا، أليس هذا نفاقا؟ فقال أبو بكر: والله إني لأجد مثل الذي تجد، تعال نذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حنظلة، والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة، لسلمت عليكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي ساعة للذكر والوعظ ورقة القلب وانهمار الدموع من العين، وساعة للعمل والجد والاجتهاد في أمر الدنيا للقيام على المعاش ونحو هذا، ساعة وساعة، وليس كما يقول الفسق ساعة قلبك وساعة ربك، ساعة لهو وغفلة. لا، ليس لهوا ولا غفلة، وإنما انشغال بما ينبغي على الرجل أن يقوم به في أمر معاشه في دنياه، ساعة وساعة. الشاهد هنا: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة. إيه علاقة حديث حنظلة بعمران بن حصين؟ العلاقة أن عمران بن حصين هو الصحابي الوحيد الذي كان يسمع تسليم الملائكة. تخيلوا معي، الملائكة اللي حوالين الإنسان منا، كل إنسان منا معه ملائكة، نحن معنا الكتبة رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معنا الحفظة، معنا الحفظة الذين يحفظوننا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله مما قدره الله عز وجل أن يصيبه. كثيرا ما نحفظ بفضل الله فيأتي القدر فلا يصيب. ما الذي حدث؟ حفظ الله وكلاءة الله لنا عن طريق هؤلاء الملائكة الحفظة. يأتي القدر فيقول له الملك: وراءك وراءك، لا تصيبه. فإذا كان قدره الله عز وجل يصيب ويعجز الملك عن دفعه، يبقى حفظ وكتب. ومن يجلسون في مجالس الذكر والعلم؟ كان هؤلاء يسلمون على عمران بن الحصين. وقد أفضى بسره هذا لبعض المقربين من خاصته، من تلامذته. فلما أصاب المرض واشتد المرض بعمران، قيل له: ألا تكتوي؟ يعني آخر الدواء الكي، والكي دواء معتبر إلى يومنا هذا، يعني حتى في مشارط جراحية الآن، بعض المشارط الجراحية المتطورة تقطع وتكوي في نفس الوقت، الكي يمنع حتى نزيف الدم ونحو هذا. وكما يقولون، كما تقول العرب، آخر الدواء الكي، لأن الكي دواء مؤلم، الكي دواء مؤلم، آخر الدواء الكي. فقيل لعمران: ألا تكتوي؟ فكان يرفض. لماذا يرفض؟ لأنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهية الكي، وأن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلما ألح عليه سنة بعد سنة اكتوى عمران بن حصين، فلما اكتوى لم يعد يسمع تسليم الملائكة، فكان يقول: يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أوصلني الكي إلى شفاء ولا إلى دواء، ثم إنه فعل بي الذي فعل، ولكن قدر الله عز وجل أن عاد تسليم الملائكة على عمران قبل موته بسنة أو بأقل من سنة. فهو الصحابي الجليل الوحيد الذي نعهده ونعرفه من كراماته أنه كان تصافحه الملائكة ويسمع تسليم الملائكة. نأخذ فاصل ثم نتواصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عمران بن حسين ذلك الصحابي الجليل يروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة المرأة التي رجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية، هذا مشهور في كتب السنة وفي كتب الفقه. وفي هذا الحديث أنها امرأة من جهينة، ولهذا هنا تختلف أنظار الشراح، هل هما امرأتان ولكل واحدة منهما قصة، أم أن القصة واحدة وأن الغامدية هي الجهنية. أكثر الشراح بيميلون إلى أنها قصة واحدة وأن الغامدية هي الجهنية. والمرأة ارتكبت كبيرة من الكبائر، وقعت في ذنب من الذنوب، الذنوب التي قد يقع فيها بعض الشباب بسبب نوع من أنواع الخلطة المحرمة أو نحو هذا. هذا الذنب ذنب كبير معروف، ارتكاب الفاحشة، الوقوع في الزنا. الإنسان لما يكون عنده إيمان ممكن يقع في المعصية، ممكن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، ممكن الشهوة تغطي على الإيمان واليقين فيزل ويسقط ويقع في الذنب. لكن ما أن تنقضي الشهوة تأتي الفكرة، تزول السكرة فتأتي الفكرة. هنا بقى الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن يسترسل في ذنوبه، يقول لك خلاص بقى أنا كده، فيرضى بالفسق وربما يرضى بالكفر. لكن المؤمن يستطيع بعد الذنب أن يتغير من حال إلى حال بفضل الله، بتوفيق الله عز وجل، لأن المؤمن يرى الله بقلبه، المؤمن يراقب الله عز وجل، يعبد الله كأنه يراه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا مقام الإحسان بعد الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، فالعبرة أنه يراك ويراقبك. أحيانا تأتي الغفلة، أحيانا تأتي الشهوة، أحيانا يزين الشيطان، فيقع الإنسان في لحظة من لحظات الضعف البشري الإنساني في مثل هذه الذنوب. لكن سرعان ما يعود المؤمن إلى ربه، سرعان ما يعود، يعود المؤمن هنا تائبا. وهنا تصوران للتوبة ونحن نتكلم في باب التوبة. التصور الأول أن يندم المؤمن على ذنبه ندما شديدا، وأن يعزم على ألا يعود إليه أبدا، وعلى أن يغير من حاله، يعمل صالحا بدلا من الذنب فيقلع عن الذنب ويندم على الذنب ولا يفعل الذنب بعد ذلك. وهذه هي أمور التوبة التي تكلمنا عنها، وهذا كاف في حق المؤمن. المؤمن الذي أذنب وستره الله عز وجل، هذا يكفيه بفضل الله، حتى وإن زنى وإن زنى، وإن سرق وإن سرق. ولهذا أبو ذر الغفاري كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن الذي يذنب ويدخل الجنة، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. فلما أعاد عليه أبو ذر التساؤل وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. على رغم أنفك وأنوف الجميع إذا رجع إلى الله يقبله الله. المؤمن يموت على الإيمان، يموت على الإيمان، إن مات تائبا فلا ذنب له، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل إنه إذا لم يمت على التوبة هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، إن عفى عنه فبفضله، فبفضل من الله عز وجل، والله عفو كريم يحب العفو، وإن عذبه فبذنبه لا يزيد عليه، لا يزيد عليه، فهذا فضل رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. هنا يكفي المؤمن أن يعلن توبته فيما بينه وبين الله، يكفي المؤمن هنا أن يعلن التوبة فيما بينه وبين الله، ولا يحدث أحدا بذنبه، لا يفضح نفسه، لا يكشف ستر الله عليه. طبعا من شرائط التوبة رد المظالم، فإن كان قد سرق لابد أن يرد ما سرق من المال إلى أصحابه، ده أمر زائد في حقوق العباد. لكن فيما يتعلق بحق الله عز وجل، الله عفو، الله كريم، الله غفور، الله رحيم، الله تواب، وهذه دعوة للتوبة. فيتوب الإنسان ويرفل في ستر الله عليه، احمد ربنا على الستر، احمد ربنا على العافية. ولهذا لما يأتي المؤمن يوم القيامة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، يدني الله المؤمن، يدني عن يقربه، فيضع عليه كنفة، يضع عليه سترة، فيستره عن أعين الخلائق، ثم يقرره بذنوبه، يقول له يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، أحصاه الله ونسوه، يحصي علينا ربنا ما أذنبنا فيه مما ستره الله علينا. والعبد المؤمن في هذا الموقف يكاد يذوب حياء من ربه، يتملكه الحياء، كيف عصيت ربي وأنا أعلم أنه يراني، ما الذي حدث لي، يكاد يذوب حياء من ربه. فإذا بعفو الله يغلب، وإذا برحمته تسبق غضبه، فيقول له عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته بيضاء. انظر يا من ترفل في ستر الله عليك، الله يستر. نحن نعصي بالليل والنهار والله يسترنا ولا يفضحنا، الناس يرون منا الجميل ولا يرون منا القبيح، ونحن بشر مخطئون خطاؤون، والله يرى منا ويعلم منا، لكن من فضله وعفوه ورحمته يسترنا لا يفضحنا. لو فضحنا ربنا في ذنب واحد والله ما طابت لنا الحياة، الناس لو عرفت عنك ذنب من الذنوب اللي ربنا سترها عليك هياكلوا وشك، كيف تحيا بينهم وأنت موصوم بمثل هذا الذنب والخطيئة؟ لكن شوف عفو ربك، ربك يرى ويسمع، ومع هذا يعفو ويغفر ويستر، ويقول لك يوم القيامة إني سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة وأنا أغفرها لك اليوم، أي يوم القيامة. فلم يعلم العبيد بذنبي في الدنيا ولم يعلموا بذنبي في الآخرة، ولهذا يعطى صحيفة حسناته بيضاء. يبقى هنا من الفقه والفهم إن الإنسان إذا أذنب يتوب ولا يكشف ستر الله عليه. في ناس على النقيض من هذا والعياذ بالله، يذنب الذنب ولا يتوب، يجاهر بالذنب ومصر على الذنب، وعملت النهاردة وبكرة هعمل وبعد بكرة هعمل، في جرأة عظيمة على الذنب، في فرح بالذنب. انتوا فاكرين لما قلنا ينبغي للمؤمن ان ينظر الى الذنب في ثلاثة امور؟ فاكرين الامر الاول انخلاعه من العصمة، الامر الثاني فرحه بالظفر به، الامر الثالث اصراره عليه. المؤمن لو نظر في هذه الثلاثة لا يبقى على ذنب ابدا. الاول ان ربك وكلك الى نفسك، لم تعتصم بالله ولم يعصمك الله فوكلك الله الى نفسك، نعوذ بالله من الخذلان. يا حي يا قيوم بك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اذا وكلك الله الى نفسك من يكون لك؟ من يكون لك؟ الامر الثاني لما تفرح بذنبك، لا تبكي على خطيئتك، لا تبكي على ذنب، لا تحزن لانك جاهرت الله بالذنب بالمعصية وفرحان منتشي. متى تتوب؟ متى ترجع؟ محتاج مصيبة تأتي لتستفيق؟ أين تقديرك وتوقيرك وإجلالك وتعظيمك لله رب العالمين؟ ثم الأمر الثالث الإصرار على الذنب وعدم التفكير في التوبة. هذه ثلاثة مهلكة والعياذ بالله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من كان على هذه الحال لا يعافيه الله أبدا. من كان على هذا لا يعافيه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبيت على الذنب يستره ربه عز وجل فيصبح ليكشف ستر الله ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وهو منتشي. هذا الذي لا يعافيه الله أبدا سترك الله، وأنت لا تستر على نفسك، تجاهر بذنبك، تتفاخر بمعصيتك. الحال الآخر هو حال مذنب ارتكب ذنبا كحال هذه المرأة، ارتكب ذنبا لكن الذنب ينغص عليه عيشة، ينغص عليه حياته، فهنا يلجأ إلى من يعينه على حل هذه الإشكالية. وده اللي عمله الصحابة الذين وقعوا في الذنوب، يعني ماعز وقع في الزنا فجاء وحده من غير أن يمسك به أحد ولا يقدم أحد لعقوبة، وقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. الغامدية جاءت إلى الرسول وحدها صلى الله عليه وسلم وحدها وقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني. هذه المرأة التي نتكلم عنها الجهنية أو الغامدية إن كانت حالتان أو حالة واحدة، محدش أقام البينة على الزاني، لكن الزاني نفسه بعد ما وقع في الذنب مش قادر يعيش حياة طبيعية بعد الذنب، فيلجأ هنا لمن يطهره. هو لا يفكر في ألم الجلد أو ألم الموت حتى أو ألم الرجم، وإنما يفكر في كيف يطهر من ذنبه، كيف ينقى، كيف يلقى الله نقيا طاهرا. ولهذا قال له ماعذ طهرني، وقالت الغامدية طهرني يا رسول الله. والحقيقة الكلام في عقوبة الزاني لابد أن نعي فيه التدرج القرآني في تقرير هذه العقوبة، لأن النهاردة في ناس بتجاهر بإنكار هذه العقوبات الشرعية. التدرج هيبدأ من سورة النساء الآية 15 والآية 16 وبعدها الآية 17 و18 في سورة النساء. حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حالين، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. هنا إثبات الجريمة بشهادة الشهود، لابد يكون 4 شهود عدول. انظر إلى قوله فاستشهدوا عليهن 4 منكم، أي من المسلمين ومن العدول. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. في تفسير الآيتين دول هنجد إن المعنى العام الظاهر حكم الزاني والزانية، لكن هنجد في السياق إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم الأول عن النساء واللاتي يأتين الفاحشة، ثم تكلم عن الذكور أو الرجال قال واللذان يأتينها منكم. حتى قال بعض أهل التفسير إن المراد بهذه الفاحشة المذكورة في هذه الآيات ليس الزنا بين رجل وامرأة، وإنما المراد به في الآية الأولى السحاق الذي يقع بين امرأتين، وفي الثانية اللواط الذي يقع بين رجلين، لكن أكثر أهل التفسير على إن الآيتين في الزنا، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وهي جرائم منكرة سواء السحاق بين امرأتين أو اللواط بين رجلين أو الزنا بين رجل وامرأة المواقعة في الحرام، كل هذا من كبائر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى في الأول شرع عقوبة تناسب أول الإسلام، إذا كان النساء ارتكبوا هذه الفحشة أو الرجال نعمل إيه يا رب؟ قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طب ده في حق النساء، طب في حق الرجال إيه؟ قال لا فآذوهما. الإذاء هنا يكون بقى باللسان بالتهزيق بالضرب حتى إذاء، قال فآذوهما ولم يقل فأمسكوهم في البيوت، لأن الرجل ينبغي يخرج عشان يسعى على معاشي ومعاش أسرته، ما ينفعش يحبس. يبقى في المرأة هنا جعل لها حبسا في بيتها، قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وقال في الرجال في الذكور فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وذكر الله سبحانه وتعالى الحديث عن التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ومعنى يتوبون من قريب كما هو ظاهر بسرعة بعد الذنب بيتوب، بيرجع بسرعة سريعا ما يرجع إلى الله، لكن في تفسيرها يا أخوانا قال أهل السنة إن من قريب يعني قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، حتى لو فضل مصر على الذنب ثم تاب قبل أن يموت يتوب الله عليه. شفنا الرجل اللي قتل 99 نفس قتل 100 نفس وتاب، تاب الله عليه. يبقى قبل أن تصل روح إلى الغرغرة إلى الحلقوم يتوب الله عليه. أو قبل أن تطلع الشمس من مغربه. لكن هتأتي بقى آيات سورة النور، وفي سورة النور جعل الله لهن السبيل. ربنا قال فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. جاء السبيل بقى، السبيل هو إيه بقى؟ جاءت عقوبة للزاني والزانية. أنزل الله تبارك وتعالى سورة النور فقال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في حق الزاني البكر الذي لم يتزوج، والزانية البكر التي لم تتزوج. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزاني الثيب المتزوج غير البكر له عقوبة أخرى وهي الرجم حتى الموت. الرجم حتى الموت، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية أو الجهنية، ورجم ماعز، ورجم اليهوديين بما بحكم الزنا الموجود في التوراة، ده حكم موجود في كل الشرائع السماوية. الرجم حتى الموت في حق الزاني المحصن. رأينا بعض الصحابة المذنب يا اخوانا دايما عنده ذلة الذنب، ذلة الذنب بينك وبين ربك تقودك الى التوبة، لكن في ذلة تانية للذنب بينك وبين الناس. عشان كده من فضل ربنا علينا بيسترنا عشان ما نتذللش لغيره. فذلة الذنب بين الناس، الناس بتعيرك بالذنب، الذنوب اللي بتظهر دي الناس بالذات لما يبقى مجتمع صالح مجتمع مؤمن تعير بمثل هذه الذنوب، لا ترضى بهذه الذنوب. عمر بن الخطاب رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على المرأة بعد أن ماتت بالرجم، فقال أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، وكأنه يعتقد أنها بهذه الرذيلة بهذا الذنب لا تستحق أن يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أنها قد جهدت بنفسها، قدمت روحها لله عز وجل، هي اللي جت تقول طهرني، هي اللي جت تقبل. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل بس عن التأمين، شركة مصر للتأمين ديت، يعني هل لو احنا اشتركنا فيها ديت حرام أم حلال؟
ماشي يا أختي بارك الله فيك. الأخت الكريمة بتسأل عن حكم التأمين. الحقيقة أن علاقة التأمين علاقة حديثة عمرها حوالي 100 سنة أو أقل أو أكثر، لم يعهدها الفقهاء القدامى فليس لهم فيها اجتهاد. ولما وقعت علاقة التأمين الحديثة اجتمعت المجامع الفقهية لتنظر في هذه العلاقة التي استحدثت وتحتاج إلى رأي الفقهاء المسلمين فيها، هل هي مشروعة أم ممنوعة، حلال أم حرام. اجتمعت بعض المجامع الفقهية وناقشت هذا الموضوع، واختلف الفقهاء الحقيقة في حكم التأمين. فبعض الفقهاء قال هذه علاقة جديدة ليست من العلاقات التي حكم فيها النص القديم أو الشرع، فهي جديدة، وطالما أنها جديدة فالأصل في الأشياء الإباحة. فبعض الفقهاء مال إلى إباحة التأمين بكل أنواعه بناء على أنه علاقة جديدة لا تخضع للأحكام الشرعية القديمة والأصل في الأشياء الإباحة. وهذا القول بيقول به كثير من الفقهاء زي شيخ الأزهر السيد طنطاوي رحمة الله عليه، والشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، الدكتور القرضاوي، كثير من الفقهاء المحدثين قالوا بهذا القول. لكن أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أيضا من المحدثين لأنها علاقة حديثة، اللي اجتهدوا فيها اجتهدوا من العلماء المحدثين، أكثر أهل العلم الجمهور قالوا لا، قالوا نعم هي علاقة حديثة لكن نستطيع أن نسقط عليها الأحكام الشرعية، ننظر فيها هل هي موافقة أم مخالفة. فنظروا فيها ففرقوا بين نوعين من التأمين، التأمين التجاري والتأمين التعاوني، واتفقوا بالإجماع على أن التأمين التكافلي أو التعاوني حلال، زي التأمينات والمعاشات في الحكومة أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص، هذا حلال 100%، هذا حلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على هذا التكافل والتعاون لرعاية الناس في أمراضهم أو في شيخوختهم، هذا أمر حسن. لكن الخطير في التجاري، التجاري اللي وراءه شركات بتربح من مصائب الناس، شركات زي الشركة التي سمتها الأخت السائلة أو غيرها من الشركات، هي تسعى للتأمين على الحياة أو على السيارة أو على بعض الأشياء وتأخذ منك أقساط، وربما تعمل لك فائدة معينة قد تكون الفائدة البنكية أو غيرها أو جوائز أو نحو هذا، ثم في وقوع الحادث أو بلوغ سن معين أو عند الوفاة يكون في مبلغ يدفع اسمه مبلغ التأمين. هل هذه العلاقة جائزة أم لا؟ أكثر أهل العلم قالوا لا. لا، لماذا لا؟ قالوا لأن فيها ربا وفيها مقامرة، دخول كده في ايه، دخول في في, في مغامرة مقامرة، يا ترى هدفع قد ايه واخد قد ايه. وكثير من الناس بيخشوا علاقة التأمين عشان ياخد مش عشان يدفع، عشان هو طبعا لما العربية تصاب في حادث الشركة تصرف على العربية، الشركة تجيب له عربية تانية، فهو يدخل يستفيد. وهذه العلاقة لا بأس ان انا ادخل استفيد، بس استفيد بطريقة شرعية حلال. فاكثر اهل العلم قالوا لا، العلاقة هنا محرمة في التأمين التجاري، العلاقة هنا محرمة لان في غرر، في جهالة، فيه ربا، فيه مقامرة، فيه بيع دين بدين، وتفصيل هذا في المباحث التي بحثوها. انتهى وقتنا وانتهت حلقتنا، ولم يبق إلا أن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا من كل ذنب، اغفر لنا الذنوب جميعا، ربنا تقبل منا وتب علينا واقبلنا، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت الغفور الرحيم، أنت مولانا، أنت ولينا، أنت سيدنا، أنت مقصدنا، يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستنشق الكون عبيرا لياسمين، ويفوح مسكا ووفاء كل حين، والعلم نور والأمان شمعة نور.